الحمد لله على تفضلات ربانية تستدلى في مقاعد إيمانية وهبوب نسمات ونفحات شذية من حضرة المحبة والتقريب التي برز بها في ساحة هذه الدنيا سيدنا الحبيب، فصادفت كل ذي سابقة من كل نجيب ومن كل لبيب، فاستجابوا لتلكم الدعوة فأشرقت أنوارها في ساحات قلوبهم فكانوا نورا لمن حواليهم. سرت سراية النور ليستنير به كل قلب صدق في الإقبال على مدى الأيام والليال، ولم تزل مجالس من المجالس يتغشاها من سر ذلك النور ما لا يخطر ببال أو يتخيل بخيال. كم من حاضر في محضر منها كسي حلة من حلل ذلك النور فلم يفارقه النور إلى يوم النشور. وفي يوم النشور ذكر الله مركز النور وقال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. انظر لتعبيره عن عظمة هذا النور، سماه يسعى وعبر بهذا اللفظ سبحانه وتعالى ما هذا السعي للنور. إنه متناسب جدا ما سمعنا في الآيات التي تليت علينا في أول هذا المجلس ونحن في هذا المكان المبارك إن شاء الله تعالى، المنظور إن شاء الله تبارك وتعالى بإن عين عناية من الحق جل جلاله. سمعنا هذه الآيات وسارعوا، فإذا سمعت يسعى نورهم فاعلم أنها تلبية وسارعوا. سارعوا فصار نورهم هو الذي يسعى، والتعبير بهذا السعي يسبقهم من كثرته من تلالؤه من بهجته من وفرته من شراقته من ضيائه. هذه الأنوار التي عبر عنها في بعض الآثار لو كشف نور العبد المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء والأرض من أثر نور الإيمان، فكيف بالطايع. هذه الأنوار البديعة العجيبة التي ينبغي أن نكون صادقي الرغبة في مشاهدة تلالؤها وضيائها وإشراقاتها، فإن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سمعنا الخطاب الإلهي هذا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سمعنا بعدها معاني من المسارعات من أحبتنا في الله هؤلاء المشايخ الذين حملت لنا كلماتهم مظاهر أدب تؤدبنا ومظاهر ترقية ومظاهر عمل ومجلى من مجالي المسارعة. رأينا وشممنا وإياكم آثار التواضع، آثار التعبير عن الرغبة القوية في الارتقاء وتقدير البضاعات الغالية في شان الصلة بالرحمن جل جلاله. هذا يؤدبنا ويحدونا ويبعث منا بواعث نتفق بها مع إجابة خطاب المسارعة المرسل لنا من فوق ولو استشعرنا. هذا المنادي لنا والمخاطب لنا والآمر لنا بالمسارعة من هو؟ وأخذنا نصيبنا من استجلاء عظمته جل جلاله وتعالى في علاه، لعرفنا أننا في ترديدنا لهذه المعاني تنجلي لنا من حقائقها ما لم يكن على بالنا، وإن عرفنا لفظها وإن مرت على خاطرنا مرة بعد مرة فلا يزال مخصونا فيها من سر علاقة العبد بربه ما لا يقف عند حد وما لا ينقطع به المدد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وهذا من كلمات الله سمعناها، إيش معنى ما تنفد وكيف لا تنفد؟ بل كل كلمة من كلمات الكتاب العزيز لا نفاد لها، وإذا انفتح باب ما فيها لقلب يعي ويسمع عن الله تبارك وتعالى أعطي عطاء لا نفاد له. قال سبحانه وتعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذه المسارعة التي نودينا بها من قبل الحق تبارك وتعالى تستجلى استشعار معنى هذا الخطاب المتوجه إلينا من رب الأرباب جل جلاله، الذي يفتح لنا مجال واسع في إدراك سر العلاقة بين العبد وبين ربه. تنزل الرحمن لك فخاطبك، تنزل الرحمن لك فكلمك. وانظر إلى استكمال منة هذا التنزل الإلهي لك، أنزل إليك كلام ميزه عن كل الكلام الذي أنزله إلى الأمم قبلك، وحمل به إليك أكرم الخلق عليه. لا ترى كل هذه الملاطفة وكل هذا التنزل؟ هو الذي يستثير منك معاني المحبة إن فسحت لروحك، أن تبرز لك ما كمن فيها ومن طوى فيها وما حظيت به من سر التخصيص الإلهي الذي به تميزنا عن بقية العوالم، بقول ربنا تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فكان الأمر بالسجود إشارة إلى أسرار تعظيم وتقديس هذا الروح المنضافة إلى الحق، إضافة التعظيم والتشريف. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا المعنى العظيم في استجلائه يقول سيدنا جعفر الصادق عليه رضوان الله تبارك وتعالى، قد سئل عن حاله قام في الصلاة يرددها حتى أغشي عليه. سألوه بعد ما أفاق ما بقى، قد ما زلت أرددها حتى سمعتها من المتكلم بها، ما زلت أرددها حتى سمعتها من المتكلم بها. يشير إلى معاني عين اليقين وحق اليقين في أخذ خطاب هذا الكتاب العزيز ونداء رب الأرباب جل جلاله، الذي أشرنا إلى فسيح وواسع من تنزله وتكرمه علينا بأنه خاطبنا كما خاطب الأمم كلها، ولكن تميزنا بكلام جعله مهيمنا على كل كلام أنزله قبل ذلك. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال في دعائه علي زين العابدين عليه رحمة الله ورضوانه، يقول: وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته. يقول في دعائه عند ختم، قال: اللهم إنك أحضرتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك. بهذه العظمة كلها التي في القرآن تنزل لك من قبل الحق الرحمن، فخوطبت أنت ونوديت أنت ووجهت أنت وقصدت أنت وعنيت أنت، وبسط البساط لك أنت بهذا المعنى الأضخم الأعظم لهذا الكلام الذي جاء عن الله تبارك وتعالى. إذا كان كذلك فاعلم أنك في طول عمرك كلما استحضرت هذا المعنى وعندك نصيب من الصفاء والأدب مع الرحمن، انكشف لك فيه سر ما كان على بالك من قبل، وهذا سر الاتصال بالكتاب وأخذ العلم من معدنه وأخذ العلم من مكانه. وقد أشار إلى هذا سيدنا علي حينما سئل: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس بشيء؟ قال: لا، إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله. المعنى لهم فيها ميزة أنه مفتاح الباب لهذه العلوم. ولذا قال: كان سادتنا الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله أسلوب سؤالهم هم يتساءلون بينهم البين عن كثير من مسائل الشريعة والأحكام ومسائل المعرفة، لكن أسلوب سؤالهم لسيدنا علي يختلف. فكانوا إذا سألوا عرف من حال سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وكابر الصحابة أنهم ينظرون إليه نظر الخصوصية في العلم وفي نورانية في المعرفة، ولذا ما وقفوا على مسألة يتشاورون فيها أو يستفتون بعضهم البعض فيها في عهد سيدنا عمر، إلا وأخذ بكلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وهذا معنى قوله: إلا فهما يتاه أحدنا في كتاب الله عز وجل. من هذا أشار إلى حقيقة كان قد حملتها مثل تلكم الروح الطاهرة، يقول: لو تكلمت على ما علمني الله من معنى بسم الله الرحمن الرحيم لأوقرت ألف بعير. أحمال الكتب تحمل ألف جمل يحملها من معاني بسم الله الرحمن الرحيم المعلومة لقلب سيدنا علي بن أبي طالب. مثل من الأمثلة، يقول سيدنا ابن عباس عليه رضوان الله: لو ظل عقال بعيري لوجدت له دليلا من كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد كانوا يسمعون عن أخبار المربين في الطريق في القرون السابقة، يقولون في المريد: لا يكون المريد مريد حتى يجد في القرآن كل ما يريد، حتى يجد في القرآن كل ما يريد، هناك يكون مريد صادق ينفتح له باب فليكون مرادا بعد أن يكون مريدا، يجد في القرآن كل ما يريد، وذلك أن فيه الغنى الكامل. بل لو وقفنا عند لفظة وسارعوا لفهمنا فيها معنى من ربنا تبارك وتعالى في استثير منا المحبة. إن كان تكلم عن الشيخ جلال الدين الرومي وما كان يثيره أثر من أثر القرآن سيدنا جلال الدين الرومي، هم محل حقائق القرآن. لا والله، لا الأوراق ولا الجلود ولا المطابع ولا الكمبيوترات هي محل القرآن. ما تحمل إلا ألفاظا من هذا الكتاب العزيز تتشرفت بها، لكن حقائق القرآن محلها ومجالها قلوب أهل الصدق مع الله. واقرأ في الكتاب قوله: بل هو آيات بينات. نحصلها فين يا رب؟ في صدور الذين أوتوا العلم. فآيات ربك هناك موضعها وهناك محلها. ما تسعها الأوراق، ما تسعها الدنيا بما فيها، ما تسعها الأرض ولا السماء. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن قلب محمد حملها وتهيأت القلوب التي أحبت محمد أن تحمل نصيبه. كل على قدر الصفاء والاقتداء نال الهدى في أحسن استقبالي، على قدر هذه العلاقة بذاك الجناب وذاك القلب، والقرآن مصرح بذلك. فإنما يسرناه يسر الكتاب قال: بلسانك، باللسان الطاهر من شان البشارة والنذارة معا، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. في الآية الأخرى واحدة في سورة طه والثانية في سورة الدخان يقول: يسرناه بلسانك فأكرم بلسان وعظم. وتمت النعمة، أتدري لسان من الذي يسر لك بها التلاوة وأن تتلو من بعده القرآن؟ وهو كيف تلاه من أين؟ قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه. نحن اللي بنقرأ عليك، وجعلنا لك جبريل مجلى يتفيذ قرآنه فاتبع قرآنه، والألسن من بعدك تتبع لسانك. فإيش هذا السلسلة؟ إيش هذه الاتصالات هذه؟ لذلك كان سيدنا عثمان بن عفان عليه رضي الله يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وقد كان يقوم كما في سيرته في بعض الليالي يقرأ المصحف في ركعة، يختمه في ركعة واحدة، يبدأ فيه ويختمه بركعة واحدة، مستلذا لآيات الكتاب العزيز ولما فيها من معاني. الله يواصل بيننا وبين القرآن ويجعلنا من أهله. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فيقول ربنا تبارك وتعالى: وسارعوا. والأمر بالمسارعة يحفزك على أن تأخذ الأمر بقوة وأن تخطو خطوتك بالهمة والعزيمة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال: وآتيناه الحكم صبيا. فينبغي لنا في شؤون عبادتنا كلها وطاعتنا لله تعالى أن نأخذها بالعزيمة. في وصايا الإمام الحداد يقول لبعض مريدي: وأوصيك بوصية ينفعك الله بها، إذا دخلت في عمل أوامر ديني أو دنيوي فاجتمع عليه. اجتمع عليه، لا تتوزع وتروح، إنه يجتمع على ما أنت بصدد من العمل. فبذلك يحصل الإحسان ويحصل الإتقان، تحصل سراية الخصائص لعزيمة هذا الإنسان ولوجهة هذا الإنسان. فلا سارعوا، وفي الأمر بالمسارعة هذه فيه استجماع الهمة والعزيمة في واستنهاض هذه الهمة منا فيما نعامل به الحق تبارك وتعالى وفيما نقبل به على الله جل جلاله. فيها كذلك الحذر مما قد يطرق أو يأتي للإنسان من شؤون التكاسل والتخاذل، استعاذة بالله وأعوذ بك من العجز والكسل، ومدافعة لما يطرأ على الإنسان من فطور وتنزل بفتح باب الرجاء وتذكر الثواب الموعود كما تسمع في وسط ضمن الآية: إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ومن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، ومن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. وإذا كان المطلوب والمراد أمر عظيم صار الحال كما تقرؤون في سير كثير من أصحابه وتابعين تابعي تابعين من بعدهم: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فتعب الأجسام. وراه يقول بعض مشايخنا المتأخرين باللهجة الدارجة الحضرمية كان يقول قال الفتى العي دروسي: حب خير الأنام مزق فؤادي وقلبي، والحشا والعظام كلفني يتعب وأسهر والخلايق نئام. ظهر أثر الحب، ظهر أثر التعلق، كلفني أتعب وأسهر والخلايق نئام. كل من عشق للنبي إذا رقد والخلق قام، من حب صفوة مضر يحرم عليه المنام. وهذا الذي قال سيدنا ثوبان عليه رضوان الله: لما تذكرت الآخرة وقلت إن أنا دخلت الجنة لم أرك، إن لم أدخل الجنة لم أرك، وإن أنا دخلتها كنت في درجة دون درجتك فلا أراك، فهذا الذي كدر علي عيشي وحال بيني وبين طعامي وشرابي ومنامي يا رسول الله. ونزلت الآية: وذلك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. يبشر ثوبان، ومن لبس ثوب ثوبان يبشر الكل بالآية الكريمة. وكل من لبس هذا الثوب من المحبة أنك سترى حبيبنا وسترقاه، ولن نبخل عليك برؤيته، قد جمعناك على الإيمان في الدنيا فلن نضن عليك بهذا اللقاء في العقبة، سنريك إياه هناك. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يقول له سأريك الأصل ومن تفرع عنه، كل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين استظلوا بظل لواءه، فهنيك ومتعك باللقاء بهم والرؤية لهم والجلوس معهم. فحسن أولئك رفيقا ونعم الرفيق ونعمة المرافقة، اللهم اجعلنا من أهلها، فضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. في قوله لنا وسارعوا مستنهضا لعزائمنا جل جلاله، صد للإصغاء إلى ما يطرأ على القلب من الخواطر المعيقة والمؤخرة، لترد الخاطر الذي يقطعك أول ما يخطر على بالك فيسهل عليك المرور، وهذا نتيجة للمسارعة. لو للشيطان أحوال مع ابن آدم، وحاله كمن يريد أن يقطعك عن حضور مجلس مثلا تريد أن تحضره فيتعرض لك في الطريق. بل فمن الناس من إذا تعرض له المتعرض في الطريق جوب عليه، يقول له ما بقف، وقعد يشتغل معه، فعلى قدر اشتغاله به كم ساعة يتأخر، كم دقائق كم ساعة، يقول له بعض المجلس فاته، هو الرجال ذاك. ثاني يوم يكون طمعان فيه أنه قد أمس سيب 5 دقائق عشان تكون اليوم 6 ولا 7، وبعد بكرة 8 ولا 9، وهكذا يأخره لأنه قاعد هو يافي. والثاني ما يبالي بكلامه ولا يلتفت، يمشي على عادته، فيبقى طمعه فيه أقل ثاني يوم ثالث يوم حتى يضجر منه. لكن في ثالث لما بدأ يكلمه للتأخر جرع سعى، لما سعى قال عاد أن لو ما تكلمت كان بيصل بعد الوقت هذا، لما تكلمت زاد جريه فحصل فائدة أكثر، فأحسن لا تكلم أصلا. مثل هذا يرجع قال إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا آخر. أنا مش فايدة من الحديث مع مثل عمر، إذا قال كلمة كذا بيجوب عليه بكلام شديد، بفعل بحال بذوق، يعرفوا ما حد يقدر يضرب الشيطان جسديا ولا شيء من هذه الظواهر، لكن هذا الأمر الذي يرميه والذي يشوب عليه المسارعة إلى الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وفيه بها يفقه الإنسان في هذه المسارعة التفرقة بين لمة الملك ولمة الشيطان. قال ولا يتوارد على خاطر الإنسان أكثر من 4 أنواع من الخواطر يرد ترد على بال الإنسان. أما خاطر فمسمى بالخاطر الرباني، هذا الخاطر إذا ورد ما يقدر على دفعه بأي وسيلة، قوي قاهر لأنه من القهار جل جلاله. والغالب إنما يكون بخير إكراما من الله لهذا العبد، وقد يكون بغير ذلك امتحانا، فما عليه إلا أن يسلم ويستسلم ويلجأ إلى الحق حتى يرفعه. والثاني ملكي، يأتي بواسطة الملك الموكل بالإنسان، وملائكة موكلين بقلب ابن آدم، ومنهم 10 الذين يتعاقبون علينا بالليل والنهار، ومنهم رقيب وعتيد الذين يمشون معنا، هؤلاء موكلين بنا وبإرادة الخواطر لنا، ومنهم الملك الخاص الذي يلازم الإنسان من حين ولادته إلى وفاته، مقابل الثاني الشيطان القرين الذي يولد بولادة الإنسان ويموت بموته، حتى يتبادرون إلى الإنسان في كل وقت، هذا يريد أن يأخذه وهذا يريد أن يأخذه. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى ابن آدم إلى مضجعه تبادره ملك وشيطان، يقول الملك اختم بخير يقول الشيطان اختم بشر، يقول الملك اختم بخير يقول الشيطان اختم بشر، والملك يدعو إلى أن يختم صحيفته عندما تطوى صحيفة له بالنومة بنية صالحة حسنة، بذكر للرحمن، بعزم على قيام الليل، بعزم على صلاح في أمره أولاده أسرته في اليوم الثاني. والثاني يقول له خلى خاتمة أعمالك نظرة حرام، وإلا نية سوء على مسلم بكرة عملها، وإلا نية أذى لأحد من الجيران ومن أصحابه، مشان الصحيفة يكون الخاتمة حقها سيئة، وإنما الأعمال بخواتيمها. قال يقول له الملك اختم بخير يقول الشيطان اختم بشر. وهنا يأتي حاله في أنه استجابته أكثر لذا أو لذا، هم يغلب عليه ذا. ومن عادة الإنسان إذا استجاب لخاطر ملك أو أسلم قلبه إلى ملك آخر، ولا يزال كذلك حتى يغفل ويرجع إلى استماع خاطر ووسوسة الشيطان، فيلقي فيه ما يلقي فيسلمه إلى شيطان آخر، وهكذا حتى يعود إلى ذكر الله فيستلمه الملك. والشيطان خناس كما ذكر الله، وكان من معناها يخنس إذا ذكر الله تعالى، وجاء في الخبر أنه يمد خرطومه إلى قلب ابن آدم يوسوس له، فإذا ذكر الله خنس نزع خرطومه حتى ينتهي أثر الذكر من القلب ليمده مرة أخرى، فهو لذلك ضعيف كما قال الله تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وفي النهاية يقول لأصحابه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا الخاطر الثاني اللي هو خاطر ملكي ما يكون إلا بالخير، لأن الملك مأمور بالنصح والإرشاد، ملهم للإنسان، مكلف بنصيحة هذا الإنسان. وعلامة أن الخاطر من الملك أنه يقوى بذكر الله تبارك وتعالى ويكون مع طمأنينة. والخاطر الثالث خاطر من الشيطان. خاطر الشيطان علامته أنه يضعف بذكر الله ولا تصاحبه الطمأنينة والسكون، وإذا ذكرت الله يضعف، هذا خاطر من الشيطان. وعلامة ثانية له أنه يتنقل من شيء إلى شيء، لأن قصده يقعك في الهلاك بأي وسيلة وبالوجود في أي معصية كانت، ما قصده معصية مخصوصة. لكن الرابع خاطر النفس، والنفس صاحبة هوى وتشبث بمراد ما تريد غيره. علامة خاطرها أنه خاطر يلزم أمر معين ما يريد الإنصراف عن إلى غيره ويتابع فيه هذا الأمر، ثم حتى تذكر الله ما تحس بأثر ضعفه إلا عند ذكر الموت. عند ذكر الموت ومسير هنا يبدأ ينكشف ويضعف، وإلا هذه النفس في شيطانتها تزيد على الشيطان في بعض النواحي، بل هي الوكيل الخاص له لهذا الإنسان الذي قد تكفيه مؤن كثيرة كبيرة. وكما أنه إذا لم يكن لواعظ من نفسه لم تغنه المواعظ وما عاد نفعت فيه، وكذلك إذا لم يكن له استجابة لشر نفسه الشياطين ما تقدر عليه، ما تقدر عليه إلا بسبب شيء من التلاؤم والتناسب بين نفسه وبينهم، شيء من الاستجابة بينه وبينهم. وهكذا يأتي الخاطر الرابع هذا الذي يضعف بذكر الموت، وهذه مظاهر التفرقة بينها. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون له نصيب من المسارعة، فيبقى عامة وقته ما بين خاطر الرباني وخاطر الملك، ويرفض الخواطر الأخرى من أول ما تقع عليه. وقد جاء في بعض الآثار حتى مرور الناس على الصراط يوم القيامة أنه يكون على قدر سرعة إعراض أحدهم عن خاطر السوء إذا خطر على باله، سرعة إعراضه عنه تمثل سرعة مروره، لأنها هناك النار والمعاصي هي النار والذنوب هي النار، فسرعة بعدك عنها في الدنيا هو سرعة مرورك على الصراط يوم القيامة. فيكون المرور هناك على قدر سرعة إعراض الإنسان عن خاطر السوء إذا خطر على باله في هذه الدنيا. ثم إن الحق تبارك وتعالى بسط بساط المسامحة للإنسان في هذا الجانب، على أنه لكن إذا صفى فكره عن الخواطر السيئة أدرك معنى واسع من شؤون القلب وتجلي الجمال لهذا القلب في هذا الإنسان. يقول فإن الفكر كحل البصيرة كما أن الذكر نور البصيرة، فالذكر نور البصيرة والفكر المستقيم الطيب كحل البصيرة. وفي الاثنين في كلام الإمام الحداد يقول وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأغيار فاعكف على الذكر وثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان وبالسر، فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر، ولكنه نور من الله وارد أتى ذكره في سورة النور فاستقري. الله نور السماوات والأرض. يقول وصفي من الأكدار سرك، إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر تطوف به غيب العوالم كلها وتسري به في ظلمة الليل إذ يسري. فهنا تأتي قوة الروح ومعنى هذه المسارعة وسريان النور وسعي هذا النور. قال وسارعوا، حوت لفظة وسارعوا كل هذه المعاني وما وراءها. ومن ذا الذي يحيط بأسرار آيات الله تبارك وتعالى وكلماته التي أنزلها على هذا الحبيب؟ وحسب أن الدعوة هذه توجهت إلينا من القريب المجيب جل جلاله، قال لنا وسارعوا، وانظر إلى إقامته الأمر على إبعاد الياس، فقال إلى مغفرتين، والمغفرة تكون لنقص لعيب لذنب لذلة. فمعنى يا صاحب النقص يا صاحب الذنب يا صاحب العيب لا تيأس ولا تعرض ولا تدبر، سارع اقبل إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وفي هذه المسارعة الذي يقول فيها الإمام ابن عطاء الله سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، حتى بعيبك بذنبك بما عندك سر إليه. كان يقول بعض العارفين في خطابه للرب سبحانك من خاف أحد هرب منه، لكن من خافك هرب إليك. أنت من خافك فين يروح؟ اللي جي لعندك خلاص من شان يسلم ويحظى بالفضل والمغفرة وانتهت المشكلة، ولا إذا بيروح محل ثاني ما في مفر ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. قال من خاف أحدا من خلقك هرب منه، لكن من خافك هرب إليك، لأنك المرجع إليه سبحانه وتعالى. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفتح أبواب الرجاء لتعلم عظمة البضاعة، وجنة عرضها السماوات والأرض. فالمعنى ما ينبغي لشيء في السماوات والأرض أن يقطعك عما وعدتك به، وهو أعلى وأغلى وأكبر. عرضها السماوات والأرض، قوم جميع المنافع التي يمكن أن تحصل لك ممن في السماء والأرض ما يساوي عرض الجنة عندي هناك التي أعدها لك إذا أنت أقبلت. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت، وحسبنا في هذه الآيات تكررت كثيرة أعدت، وصرح في بعضها أعد الله. فإذا نظرت إلى معنى الإعداد ومن هذا الذي أعد، وتعلم أن كل واحد يعد على قدر قوته وقدرته وعلمه، علمت حقيقة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس، أي نفس يا رب؟ أنفس الملائكة وأنفس الآدميين وأنفس الجن، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. حتى الملائكة الذين هم في الجنة موكلين ببناية الجنة ما يعلمون ما أخفي لهؤلاء من قرة الأعين. بل وأحدهم عندما يدخل الجنة ويشاهد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى مخبول في مستقبل أمره ما لم يخطر على باله هو في أول أمره، ولا يزال يواجهه الحق بعطاء في كل يوم في كل ليلة. وهذا يشير إلى هذا ما جاء في الأحاديث، أنه حتى الثمرة ما يتناولها الإنسان من شجرة من شجر الجنة ينبت مكانها أحسن منها في الحال. فالحسن مستمر في الزيادة والعطاء مستمر في الزيادة. هذا الحسن الجديد الآن كان في باله حسن الثمرة اللي قبلها، لكن الآن تجدد في مكان على باله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، إن كان هذا يجي حتى في مثل الثمرة المحسوسة من الشجرة والطائر، جاء في الخبر أنه يرى الواحد من أهل الجنة طائر سمين يطير في الهواء فيشتهي أكله مشويا، فيقع في إناء له من ذهب مشويا كما اشتهى بمجرد فعل الخاطر الزر الإلكتروني هذا حق دار الكرامة. يجعل الله تعالى انفعال الأشياء بحسب الخاطر الذي يكون عند الإنسان في الجنة. فإذا أكله فر مرة وجع أحسن وأسمن كما كان وراه فر، ما حتى لا يقول واحد من الطيور نقص، ماشي ينقص في الجنة. يزال في العطاء الدائم المطلق ضيافة على قدر المضيف سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يقول عرضها السماوات والأرض أعدت، فسبحان الذي أعدها. أعدت، وهنا تعلم كيف يكون الإعداد، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء مظاهر المسارعة، والكاظمين الغيظ الذين يخاطبون أنفسهم ويمسكونها عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة لكن الذي يملك نفسه عند الغضب، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والكمال كمال التمنية وكمال بعث الرغبة، والله يحب المحسنين. قال أنا بعطيك محبتي عد أنا بحبك من فوق. فابتنى الأمر كله في مسلكنا إلى الله على المحبة الخالصة. لذلك أمثال أولئك الدعاء سيدنا جلال الدين الرومي وغيرهم حملوا حقيقة محبة إلهية في قلوبهم، ولما أحبوه رأوا صنعته محبوبة لأجل الصانع، فقاموا وتعاملوا مع الصنعة كلها بالميزان الذي وضعوا لهم. أما محبة الخير فلجميع أصناف الخلق، محبة الخير جميع أصناف الخلق يحب نحب الخير، والخير الذي نحبه ما هو خير عنده وهو الإيمان به جل جلاله والقرب منه سبحانه وتعالى. وهذا ما تعبد الله به حتى سادتنا الأنبياء مع معانديهم ومع الكفار، حتى مع المتجري الكبير على الله فرعون الذي قال أن ربكم الأعلى، تعبد الله موسى وهارون بتمني هدايته وتذكره وخشيته، مع علم الله الأزلي أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى ولن يهتدي، لكن تعبد موسى وتعبد هارون بأن يتمنوا ذلك وأن يحرصوا على ذلك ويتسببوا ويأخذوا بالسبب لتحصيل ذلك، وهو العالم أنه لن يكون، لكن تعبدهم. قال سبحانه وتعالى فقول له بأنه اذهبا إلى فرعون إنه طغى. ولما دام طغى كان شاق الكلام يقول فحذروه، فقول له قولا لينا إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي تمنوا أنتم أن يتذكر أو يخشى وتوسلوا لذلك بهذه الوسيلة، مع علم أنه لن يتذكر ولن يخشى، قد كتب الله ذلك، ولكن تعبد أنبياءه بذلك. وهذا نلاحظها في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن عبادة الله بتمني هداية الأمة. وإذا نظر إلى القوم لذو نظر حتى لمن في أصلابهم وقال لعل الله يخرج من أصلابهم. وانت تجد واحد يحبك صديق لك في الدنيا ما يعرف أولادك، ما يعرف أولادهم، فضلا عن أن يهتم بشانهم، هذا ما هم أصدقاء، ناس رموه بالحجارة، فكر في أولاده، فكر في اللي في أصلابهم، ايش الرحمة هذه، ايش الوصف العجيب هذا البديع صديق انت وياه كل يوم ما يفكر في اولادك، احيانا ما يعرفهم حتى، يقول انت من في كثير بقى. لكن ده الحبيب صلى الله عليه وسلم القوم اللي اذوه ما نسي ان يفكر في اللي في اصلابه. اما امته كلهم ومن ياتي بعده الى يوم القيامه ما من ليله لو طرق باب الوهاب لهم، يا رب امتي يا رب امتي يا رب امتي يا رب امتي. وفرح مره، فرحت السيده عائشه مره بدعوات عملت شيء فرح منها النبي، قال اللهم اغفر لعائشه بنت ابي بكر ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت وما اظهرت وما ابطنت. فرحت فرحت حتى كادت تطير من الفرح. قال سررتي؟ قال كيف يا رسول الله هذا الدعوات منك لي؟ قال والله انها لدعوتي لامتي كل ليله. قال انا كل ليله ادعو للامه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله. لكم ما يخفاكم الحديث الشريف انه لما مر على اخر سوره المائده وقول سيدنا عيسى في امته بعد العرض على الله يقول له كنت عليهم فيهم شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فكرر صلى الله عليه وسلم ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، وبكاء وبكاء ولم يزل يكررها ويبكي يكررها ويبكي حتى نادى الله جبريل قل لعبدي محمد ما يبكيك وهو أعلم. نزل سيدنا جبريل قال ربي أرسلني إليك يا محمد ويقول لك ما يبكيك وهو أعلم. قال يا جبريل مررت على قول عيسى في أمته هكذا فتذكرت أمتي وقلت ما هو فاعل بهم بعدي وما هو صانع بهم يوم القيامة. قال كيف أنا كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم أنا سأنتقل قريب كيف حالهم من بعدي كيف حالهم من بعدي وكيف شأنهم في القيامة. صعد جبريل قال ربي أنت أعلم بما قال عبدك محمد. قال مر على الآية فتذكر أمته ويقول ما أنت صانع بهم بعده وفي يوم القيامة. ارجع إلى عبدي محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم. ورجع سيدنا جبريل بالبشارة للمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله ونعم الرحمة المهداة والنعمة المسداة ونحن في بركات دعوته وفي بركات ما جابه عن الله تبارك وتعالى. والله يكسو المجلس حلة من حلل الاتصال بهذا الجناب الشريف. كل منا ينال خيرها وكل منا ينال نصيبها. وعزائمكم في المسارعة هذا الحين بعد هذه الدعوة من فوق اللي جات ما عاد باقي العمر اللي نقضيه في المسارعة إن شاء الله إلى هذا الخير الكبير وإلى هذا العطاء الوفير إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض ونعمة ما نسارع فيه. ثبتنا الله وإياكم على ذلك وأحيا ذلك في أهلينا وأولادنا وابنائنا وبناتنا وأهل بلادنا وحفظ الله الكويت وأهل الكويت من جميع البلايا والمصائب وهيأ لهم سبيل الرشد الذي به تقوم عالم الخير والحق والبر والهدى وتدوم النعمة وتدفع النقمة واجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى المتحابين فيه المتزاورين فيه واجعل هذا البيت وبيوت الحاضرين من بيوت النظر الرباني ومن بيوت الفضل الامتناني ومن بيوت المن الصمداني واجعلنا الله وإياكم أجمعين من أهل الاستجابة لصاحب شرف العدناني فيما دعا ودل وما به أمرنا مما يوصلنا إلى الله عز وجل ورزقنا حقيقة المحبة ورزقنا نشر المحبة وبعث المحبة في هذه الأمة حتى تقوم بنا حقائق من الدعوة إلى الله والدلالة على الله تجتمع بها القلوب على الله ونرى النتائج المثمرة باطنة وظاهرة علينا وعلى المسلمين في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.